السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي المجتبى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم عليه ذو الجلال ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم هم جادوا علوا زانوا سموا فهم على الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أخواني الكرام وأخواتي الفضليات، الليلة إن شاء الله تعالى والتي تليها يوم الاثنين القادم، ونكون قد انتهينا من تدبر سور القرآن تماما بتمام إن شاء الله تعالى، لنأخذ يوم الأربعاء جائزة في آخر لقاءات التدبر، وهي كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الوسائل الدعوية التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من التدبر. سنختم هذه السلسلة بهذا الكلام، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى من السبت القادم مع أسباب النزول بإذن الله تعالى، إن أمد الله البقاء واللقاء. هنيئا لكم جميعا، هذه السلسلة المباركة التي اكتملت بفضل الله. النهاردة نتكلم عن الجزء 30. احنا معانا في الجزء 30 37 سورة، من أول سورة النبأ إلى سورة النبأ 37 سورة، قرابة ثلث عدد سور القرآن. الجزء يا أخوانا ترتيبه توقيفي، ترتيب سور القرآن توقيفي، أن يكون هذا الجزء بهذا العدد، وأن معظم صوره قصار، يبقى فيه ملامح مهمة جدا لازم نقول النهاردة عن هذا الجزء الرائع، وهو بمثابة الخاتمة. يعني الله عز وجل كما جعل الفاتحة مقدمة الكتاب، جعل الجزء عامة أو الجزء الثلاثين جعله الله عز وجل خاتمة الكتاب. ومعلوم أن الملك أو أي أحد يكتب كتابا لله مثلا أعلى، يجعل خلاصة ما يريد في آخر الكتاب، لكن القرآن ليس كذلك، القرآن أوله كآخره، معين صافي ومنبعه صافي لأنه من لدن حكيم خبير، لكن الخاتمة لا شك أن فيها جوائز إن شاء الله تعالى. يبقى الترابط بين هذه الكمية من الصور مهم جدا، وهي معظم صور المفصل 37 صورة، من معظم صور المفصل، لأن المفصل عندنا بيبدأ من قاف المفصل عندنا بيبدأ من قاف. فأنت عندك معظم سور المفصل في جزء عام. في هذا الجزء عدة ملامح. الملمح الأول زي ما قلنا إنه 37 سورة. الملمح الثاني الترابط بين هذه الصور، والترابط اللي في هذه الصور هو بيتكلم عن هذا الجزء عن يوم القيامة. يعني حتى الجنة والنار يتعرض تعرض بسيط، لكن تجد هنا نقرأ الآن في ست معاني أرساها هذا الجزء في نفس المؤمن. ست معاني هناخدها إن شاء الله تعالى. وكذلك تكلم عن القيامة، تخيل جزء كامل يتكلم عن القيامة ومشاهدها، وبعض الصور كان بعض المشاهد إلى آخره. يبقى الأمر عظيم، وعايزين نتعلم النهاردة إن شاء الله تعالى، مش هنطول النفس بإذن الله تعالى. في هذا الجزء نزلت أول سورة في الرسالة، ونزلت آخر سورة في الرسالة. أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل عليه السلام، ومن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر. ومسؤول عنها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هي أجل رسول صلى الله عليه وسلم إليه، لأن السلام هي نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 3 أشهر. فيبقى عندنا أول سورة نزلت في الرسالة، وآخر سورة نزلت في الرسالة كانت في هذا الجزء. ده يدي إيه؟ ده يدي أن البداية من هنا. لو تلاحظ أن قبلها احنا خدنا تبارك، وهنقول النهارده ان شاء الله تعالى هنتكلم وهنربط بين جزء تبارك جزء عام. لكن قبلها خدنا جزء تبارك اللي هو جزء اصلاح القلب، وده بقى جزء نفس معين جزء وهو تبارك، لكن نتكلم على الاخلاقيات واصلاح الاخلاقيات من خلال يوم القيامه. طيب، يتميز هذا الجزء زي ما قلنا بقصر سوره، سور قصيره، ودي فيها ملمح اللي هو ايه؟ مرحله سريعه لاصلاح القلب. مرحلة سريعة لمن يبحثون عن السرعة، هذه مرحلة سريعة. طيب، احنا قلنا ان جزء تبارك كان من ابرز سماته الاستمرارية، استمرار ثبات من خلال اصلاح القلب. طيب، سورة تبارك او جزء تبارك خدنا فيه من سماته 3 مراحل. في سورة عندنا كانت ايمانية زي تبارك والقلم، زي الملك والقلم، وزي الحاقة. وعندنا صور دعوية زي المعارج، زي نوع، زي الجن. وعندنا صور وصور دعوية أيضا من الزمن المدرسة. وعندنا صور أخلاقية زي القيامة والإنسان والمرسلات. فجزء عامة نفس القضية، بيهتم بنفس الجزئية. خلاص، إيه بقى الست أمور أو الست معاني اللي يريد جزء عامة أو جزء 30 أن يغرسها فينا جميعا؟ ست معاني، خلي بالك، أمران تجاه الله عز وجل، وأمران فيك أنت، وأمران تجاه الآخرة. يبقى عندنا 6. ركز معايا في النقطة المهمة دي، لأن كده أنا بشرح لك الجزء شرح عام، تدبر عام، وبعد كده ناخد الكلام على الصور، كلام قليل جدا. لذلك هتلاحظوا البث ده والبث الجاي اقل من اي بث، لان المعلومه فيه ومركزه زي ما بقول كده مسبوكه، فعايزه ايه؟ خلوده. احنا بنختم يا جماعه، يعني بندي الخلاصه في كل اللي فات. خلاص، فركز معايا كده، 6 امور دي اللي هتشتغل عليهم، وده اللي جزء تبارك هيعمله معاك. وغالبا هذا جزء معظم الناس حافظاه، وده اللي ممكن تقوم به الليل وتستحضر به هذه المعاني اللي انا هقولها لك. 6 معاني، 2 في اتجاه الله عز وجل، 2 في اتجاهك انت، و2 في اتجاه الدار الاخره. طيب، الاثنين في اتجاه الله عز وجل، ان تعلم، الجزء ده بيعلمك مدى قدرات الله عليك، مدى نعمه الله عليك. 2، مدى القدره، مدى النعمه. عشان كده الجزء ده بيضرب عمق الالحاد، بيجيب اسباب، بيجيب عليها اسباب. خلاص، يبقى في هذا الجزء هنلاقي امران مهمان، والصور كلها تتناولها، واحنا بنقرا في الصور هقول لك ان الامرين هم مدى قدره الله عز وجل عليك، مدى نعمه الله عز وجل عليك. طيب، والامران اللي فيك بيان اصل مادتك ومدى تقصيرك في حق الله. بيان اصل مادتك، انت من ايه؟ وبيان مدى تقصيرك في حق الله. طب والاثنين في اتجاه الاخره، بيان مدى عظمه الثواب لو اطعت، وبيان مدى عظمه العقاب لو عصيت. نقول تاني، ست امور، ست معاني، الجزء بيرسيهم جواك. اثنين، تجاه ربنا سبحانه وتعالى ان تعلم مدى قدره الله عليك. اثنين، أن تعلم مدى نعمة الله عز وجل عليك. وأما الاثنان اللذان فيك، فأن تعلم مدى أو يظهر لك بيان أصل مادتك، خلقتك، اتخلقت من إيه؟ قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. تمام؟ والأمر الثاني، مدى تقصيرك في حق الله تعالى. والأمران تجاه درجة، هتعلم مدى عظمة الثواب لو أنك أطعت، مدى عظمة العقاب لو أنك عصيت. طيب خلينا نضرب بعض الأمثلة ونرجع لها تاني عشان بيان. يعني مثلا متى قدرة الله عليك؟ تعال ناخد الصور كده. مثلا في سورة عم، سيد رب العالمين يقول إيه؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذا بيان قدرة الله. تعالى سورة النجعات، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. طيب سورة عبسة، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وهكذا لو احنا مشينا مع صور جزء عم هنلاقي المسألة يا رب تلورت لقريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيد إلى آخره. كل سورة لتناقش حتى العادية والعادية ضوحة فالمورية خلاها مدى قدرة الله ومدى نعمة الله عليك. فالسورة بتنسخ لك مثلا لو أنت خدت مثلا بيان أصل مادتك بنفس الكيفية، واحنا بنتدبر الصورة هي معاه كذلك مدى تقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا جزء عام ده هنقسمه لجزئين في مسألة الترابط. خلاص، الجزء الأول ان احنا من اول سورة النبأ الى سورة الشمس هنلاقي ان المساله الجزء ده بيتكلم عن القيامه بشكل واضح. من اول سوره النبأ عامه لغايه سوره الشمس كله كلام عن يوم القيامه بشكل واضح. تبدا مرحله ثانيه في السوره من اول سوره الضحى الى سوره الناس نلاقي فيها عده ملامح. واحد، الدعوه بشكل واضح. اثنين، بيان عطاءات الله عز وجل للداعيه. ثلاثه، امتنان الله تعالى بنزول القران. أربعة، مشهد حب الدنيا زي سورة العاديات، وأيضا التكاثر، وأيضا الهمزة، وأيضا قريش، مشهد حب الدنيا. خلاص، ثم نجد بيان أثر حب الدنيا في القلب، المعون، سورة المعون إلى آخر. ثم يختم الجزء بالمعينات على الخروج من هذه الأزمة والثبات على الدعوة التوحيد ثم التوحيد ثم تجنب الشيطان، الإخلاص، الفلق، الناس، الكافرون، النصر، المدد. كل هذه الصور بتعينك بمعينات. هذه معنى الكلام ده، احنا كنا دي بنربط بنقول رؤية عامة عن الجزء. إذا جزء للعامة بان لنا مدى خطورته. مدى خطورته إيه؟ لأنك أنت لما في المزمل قومت قلبك بقيام الليل وبتلتزم القرآن وبالذكر وبالصبر وبالهجر الجميل، ها، وبتذكر الآخرة وبالأوراد، ورد القراءة، ورد الصدقة، ورد الاستغفار، خلاص، وجئت إلى المدثر تخليت عن مداح الدنيا، وجئت إلى القيامة فرأيت الأهوال ورأيت مسائل بقى المواقف اللي هو موقف الانفجارات الكونية أو موقف الوقوف بين الله عز وجل أو موقف الفراق إلى آخره أو موقف المميزة والمفارقة بين حال أهل الطاعة وأهل المعصية. وبعدين رحت للإنسان فوجدت مسألة الإطعام، مسألة الخوف من الله عز وجل إلى آخره، ثم ذهبت إلى المرسلات فوجدت أن الله عز وجل فصل النعيم في الإنسان وفصل العذاب في المرسلات لتصل إلى النبأ، أن يقول لك عندك ست معاني على الطريق، ست إرشادات لازم تاخد بالك منها وإنت تصلح القلب بتاعك. لازم تعرف وتتفكر وتنظر إلى قدرة الله عليك، ودي عشان إحنا خدناها طول بس التدبر من أول الفاتحة إلى أن وصلنا إلى سورة النبأ. كل ده بقى مشاهد القدرة، القدرة الإلهية. فأنت بيقول لك خلي بالك من الملمح ده، خلي بالك من ملمح نعم الله عز وجل عليك. طب ده تعمل ايه؟ اما القدرة فتشعرك بالعجز والعزة. ازاي يعني؟ كيف يتفق العجز؟ اما العجز فلانك مهما بلغت من سلطان فانت ام سلطان لا عاجز، واما العزة فمهما بلغت من ضعف فانك بجوار الله عزيز. ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم نقول شهد. فانت بتقلت منظر مشاهدة القدرة ومشاهدة النعمة، خدت بالك معايا؟ لما بتشاهد المسألتين دول بيحصل عندك ايه؟ ان اي امر من اوامر الدين يسهل على الانسان الاستجابة له، وانه يشعر انه في جانب القوي، وان ما عدا هذا القوي فضعيف مقهور، خلاص؟ فاذا امرني الله عز وجل مثلا باللحية وانا لقيت اتجاهات بتعارض هذه اللحية، لا، ساسمع كلام الله عز وجل، خلاص؟ ولذلك هنيجي مثلا في سورة النازعات هنلاقي آية للعمل، مش هستعجل الكلام عشان هنجيلها، خلاص؟ اللي أبرز هذه الآية هذان المشهدان، اللي أبرز هذه الآية اللي آية العمل هذان المشهدان، اللي هو مدى القدرة، مدى النعمة. عشان كده هتلاقي مثلا بيجي مثلا يضرب لك مثل في النازعات بفرعون. كثيرا ما يضرب المثل هذا، مثل بفرعون. فيقول لك إن ده طاغية كبير جدا هو. وفي وجوه المؤمنين سواء كان الصحراء او موسى او بني اسرائيل المستضعفين، تعرفون بني اسرائيل دي كانوا يعني لما في بعض التفاسير قالوا اذينا من قبل ان تاتينا وبعد ما جئتنا، ها، قال بعض المفسرين قالوا يعني كان يعطينا التبن قبل ان تاتينا ناكله، يعني حتى مش الغله، فلما انت جئت منع عنا التبن، يعني احنا مت من الجوع نوعين، اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، خلاص. فلما يكون هؤلاء قوم مستضعفون، والله عز وجل يقول ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طيب هنا المسألة إيه يا عم الشيخ؟ المسألة أنه يذكر فرعون الطاغية ثم يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ده بقى مصدر القوة والقدرة. إذا استعبرت هذا المظهر خلاص إنك تستحي إنك أنت تلتفت إلى غير الله عز وجل. لما جاء الرسل إلى لوط وجاء قوم لوط وقد استملحوا هؤلاء الشبان، لأن الملائكة جاءت في صورة شباب سوي الخلق جميل حتى يكون فتنة لهؤلاء، فلما جاءوا وقفوا على باب لوط، وبعض الروايات كيف مبالغة يعني قالوا 80,000 لكن فهو مبالغة، لكن وقف عدد لا بأس به كبير. فلوط عليه السلام قال يا قوم لو أن لي بكم قوة، قال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد. فإن جبريل قال يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك، ما لكش دعوة المسألة، ارجع أنت عن الباب. فلما كسروا الباب أو فتحوه ضربهم جبريل بطرف جناحه فجعل أعينهم طمصا، يعني جدة كأن لم يكن لهم أعين قبل ذلك. فهي المسألة إيه؟ إنك أنت
إن رسل ربك لن يصلوا إليك. هذه القضية لو أنك تعقل. لما فرعون وموسى لما موسى وهارون معذرة خاف الخوف الجبلي البشري من فرعون، إما أنهم خاف على عدم القدرة على إتمام الرسالة، وده أوجه التفسير وأقواها بالنسبة لي، يعني أنهم خافوا أن يمنعهم أو يحول بينهم وبين وصول الرسالة طاغية، لكن لم يخافوا هو كشخصي، لما خافوا عدم قدرتهم على إتمام الرسالة. فالله قال في هذه الآية، قال لموسى قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، يعني بقدرتنا وقهرنا على فرعون، فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فرعون ما قدرش يقول للسحر، ما قدرش، ما عمل دعم للهوية. السحر اللي قالوا كده أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، لكن هل فرعون قال أنتم ستغلبوا؟ أبدا، لكن ربنا قال لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكم الغالبون، قول محكم لأنه قهار، ما حدش يقدر يقهره ولا يغلبه سبحانه وتعالى. فلما بيقول كن كن فيكون، خلاص خلصت القضية، تمام كده. فالمثالة أنتما ومن اتبعكم الغالبون، فكانت النتيجة أن أدر الله الماء من فوق فرعون ودمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعرشون. فالجانب القوي هو جانب الله عز وجل، الاثق بجانبه. فاعبدوا الله ولا تخشى من احد، لا تخشى من احد على الاطلاق، قل الحق ولا تخشى، افعل الحق ولا تخشى. هنا في الدنيا معبد لله سبحانه وتعالى لا لسواه، ثم هذا البشر الذي يرعبك ما خلقك، ليس لم يخلقك ولا يرزقك، بل هو مخلوق ضعيف مهين لا يملك لنفسه شيئا. أفيقوى هذا أن يقف أمام الله عز وجل؟ يا رجل لما اجتمع إخوة يوسف الأقوياء على أن يلقوا يوسف في الجب، قال الله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا، يعني ما في أحد تخلف، إجماع محل إجماع، وأجمعوا أن يجعلوه في غيبة الجب وأوحينا. هنا لون العظمة بقى يا شباب، هنا لون العظمة، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ما تخاف. ولذلك بعد يقول رب العالمين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا قلت أن يوسف سيكون فوقكم، أنا أذكر لكم أمثلة كثيرة من هنا ومن هناك ومن هنالك، ليه؟ لأن هذا الجزء جامع لما فات من القرآن بقى. إحنا الآن بنختم وزي ما نقول بنلملم أوراقنا، الحمد لله السلسلة بدأت من شهر 3 وإحنا الآن في شهر 11 من شعبان، ونحن الآن في ربيع الثاني، سبحان الملك، سبحان الملك، في ربيع آخر، سبحان الله، الله عز وجل والقادر، سبحان الله الذي رزقنا وثبتنا وأحسن لنا التمام بفضله سبحانه، فلولاه والله ما تم هذا الأمر ولا كان، سبحانه وتعالى الحمد لله بنعمته ذنب الصالحات. فنقول لو أنت تبعت سير الأمم قبلك وسير الأنبياء لوجدت أن قوة الله عز وجل ظاهرة. لذلك رب العالمين يقول في هذا الجزء إن بطش ربك لشديد. ده الآية دي في سورة إيه؟ جاءت سورة البروج اللي احنا ان شاء الله يكون لنا وقفة معها، اللي هي ذكر فيها قصة اصحاب الاخدود، واحنا كنا ذكرناكم الملك والساحر، اللي حفرت للمؤمنين اخاديد اشعلت فيها النار ويرمون فيها ويرمون فيها. الله عز وجل يقول في سورة الطارق انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، كيد من يغلب، فما هي للكافرين امهلهم رويدا، تكلم كيد فانا لي كيد، تمام؟ فإن آذوك وإن صدوك بكيدهم فإن الله عز وجل له كيد. لما يخرج علينا مثل هذا الرجل الذي يبث عفنه صباح مساء، ابن عيسى، ويقول إنه حزين اللي دخل صيدلية لقى الصيدلي بيقرأ قرآن بدل ما يقرأ في مرجع صيدلي، في مرجع دواء، هذه كارثة. لكن إحنا لما نستغرب مثل هذا الأمر، لأن هذا الرجل، هذا الرجل علماني خبيث حاقد على الإسلام وحاقد على الإسلام وأهله، ولو خرج النبي صلى الله عليه وسلم فينا لعهربه أمثال هؤلاء، فهؤلاء لا يقلون قدرا عن المنافقين الذين كانوا في عهد الرسول، هؤلاء يكرهون كل شيء. وهذا الرجل، هذا الرجل الخبيث سبحان الله كأنه لم يسمع قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني أبراهيم عيسى لو كان هذا الصيدلي دخلت في صيدليته فوجدت بيسمع الحم بيك ولا الشاكوش ولا الغير، ولا وجز اللي طالع ده اللي هو مغني الراب ده لو بيسمعني كنت تفخرت وانبسطت؟ لو رايته بيتفرج على مهرجان الجونه ما فيه من عري وصفور وقله ادب وسفاله وانحطاط، ها كنت هتقول عليه الكلام ده؟ لكن انتم قوم خبثاء تكرهون الفضيله وتأنفون من الطهر كما يأنف الخنزير من المكان الطيب، تريدون ان تعششوا في القاذورات وخبث. حالكم كحال قوم لوط، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. انتم لا تريدون قرانا يعلو ابدا. فهذا والله اعجب يا اخوتي، والله اعجب. يعني امراه امريكيه بلغت 80 عام، هذه المراه يعني تنقل، انا سمعت قصتها بنفسي. قصه اسمها ان كانت تبحث عن الحق، انتقلت من الكاثوليكيه للارثوذكسيه الى البروتستانت حتى تجد يعني سبيلا للهدايه، ثم التفتت الى اليهوديه ثم الالحاد، وبلغت 80 عام. بتقول في ليله من الليالي وطيت لربنا وكلمته، انا ما اعرفش وجهته، ما اعرفش، خلاص مش عارف هو رب النصارى ولا رب اليهود ولا رب المسيح ولا رب مين. فقلت له اهديني للحق، اهديني للحق، انا بحبك، انا اريدك، انا عايزاك. تقول المره كده وهي تبكي، تقول له انا بقول لك عايزك دلني، انا مش عارف انت فين، ولا انت في انهي كتاب، ولا انهي شريعه بتاعتك، ولان القلب صادق يا اخوانا، القلب صادق. فهذه المراه ابنتها اسلمت وهي لا تعلم، فقالت المراه يا الهي اعطيني علامه على الحق، وريني انا تهت خلاص. فجاءت ابنتها، سبحان الله، في نفس اللحظه اللي كانت المراه ديت بتدعو، لان ابنتها تحكي برضه، ابنتها ديت احد بناتها يعني كانت اسلمت وعايزه تعرض الاسلام على امها بس خايفه من امها، فقالت يا رب اعطيني علامه ان امي هتقبل، فانا اعرض عليها عشان ما تصدش عن الاسلام، فاخشى ان تعذبها اكثر. دي بتفكر فيه، ودي بتفكر فيه، ان الله اذا اراد شيئا هي اسبابه، واحنا على يقين ان الاسلام قادم لا محاله وتملى ربوع الارض. ده بشرى محمد صلى الله عليه وسلم، رغم انت ورغم عيسى وكل علمانيه خبيث وكل ليبرالي حاقد على الاسلام واهله رغم انوفيا. فالاسلام ينتشر، فالواحد يتعجب لما يشوف المسائل دي، شوف واحده تبحث عن الحق وده اسمه ابراهيم ولد من اب مسلم وام مسلمه، ثم يطمس قلبه عن الاسلام، فسبحان الله، سبحان ربي الاعلى، انك لا تزن حتى ولكن الله ما شاء. الله اعلم حيث يجعل رسالته يا اخوان، الله اعلم حيث يجعل رسالته. فالبنت جت وامها طبعا زارت امها عند خالتها، فبتقول لها اختها، بتقول لها ده فلانه بنتك جت زورت مين؟ قالت لها اسمها لو. المهم البنت داخله بحجابها، فالام قامت بالليل بعد العشاء وكده، دخلت على بنتها فلقتها بتصلي التسجد وتركع. فطبعا هم عندهم حريه في النقاش وكده يعني، فقعدت بنتها خلاص، قالت لها انا لا الومك على ما تفعلين، انت حره في اعتقاد، بس ما هذه الاشياء تفعلها يعني ليه الركوع والسجود؟ فقالت لها لما خالتي تنام، اذا غلمت خالتي بعد الساعه 3 عصر اجلس معك وافهمك. اختها نامت والمراه راحت لبنتها، فبتقول البنت بقى والام قعدوا على طاوله في المطبخ، فجبت القران وجبت الكتاب المقدس بتاع النصارى. وقالت تعالى نعرض مقارنه، بتقول استمر النقاش الى ساعتين، ما كان من المراه الا انها مسكت المصحف بيديها وقبلته وبكت وقالت لماذا لم يخبرني بك احد الى هذا اليوم؟ لماذا ظللت اكثر من 80 عام محدش دلني عليك؟ تمام؟ سبحان الملك. طبعا تقبيل المصحف دي بقى لكن ده من حضرتها ببلاش، ولبست الحجاب. فانا بقول لابراهيم عيسى، ابراهيم عيسى اذا كنت انت بتشمئز وانت مسلم، وانا اسف يعني على الكلمه دي، ها؟ لان هي دي الكلمه دي لا تفرحك، انا عارف ان انت مش حابب الاسلام. هذه المره الامريكيه بكت لما مسكت القران وقالت ازاي ما اخبرنيش بك؟ احد الدعاء الى الله عز وجل في بلاد الغرب بيقول اشهر مغني في الاسلام في العالم، اشهر مغني في العالم لما اسلم بيقولوا له ايه سبب اسلامك؟ وده اشهر مغني، قال لهم كرهت الموسيقى. بيقولوا ليه؟ قال لما سمعت القران ما استصغت الموسيقى بعده، لا سيما من القراء المصريين، لا سيما عبد الباسط عبد الصمد. فاحنا يعني عندنا من المسائل ديت الكثير كثير، ولذلك يا اخواننا خلي بالكم من المساله، ان تعلم مدى قدره الله ومدى نعمه الله عز وجل عليك، انه انا عليك بالاسلام، هذا يجعلك في جانب خوف وجانب عزه، جانب خوف انك تستبدل، وجانب عزة انك انت الى القوي العزيز تنتمي. قال رب العالمين: كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. الله اكبر، الله اكبر. كتب الله اي قدر الله وحكم، قدر الله وحكم، لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. ولذلك في قصة يعني من احسن القصص، وانا يعني لا ادري هل ذكرتها في البث في الحلقات الماضية ام لا قبل ذلك، لكن اسمعوا مني. قصة لرجل من الصحابة اسمه الأصيرم ورجل آخر اسمه مدعم. الأصيرم ده يا جماعة لما دخل الإسلام المدينة وكان من قوم سعد بن معاذ. إيه سيدنا الأصيرم رضي الله تعالى عنه، إيه اللي حصل؟ هو الوحيد اللي ما أسلمش من قومه، كلهم أسلموا. طب إيه الأصيرم ما بيأسلمش ليه؟ عنده وضوح هدف. بيقول أن الإسلام لا يقبل المعصية، وأنا لي أموال بتعامل بالربا، فلما حصلها أسلم عشان بس يبقى صاحب بالين كذاب. يا ليت كثير من المسلمين اليوم يعلمون قدر هذا الأمر. يا ليت إنك أنت الدين بتاعك ما ينفعش معاه رمادي يبيض يسود، ما ينفعش تمشي على الحب. إن كنت يعني الدنيا مش معاك حلو هتبقى تعبد ربنا، إن قلبت لا ومن الناس من يعبد الله على حرف، لا ما تكونش كده خالص. فالوصيري كان عنده وضوح هدف، لما كان عنده وضوح هدف وصادق مع نفسه وصادق مع ربه هداه الله سبحانه وتعالى. في سنة 3 هجرية وبالتحديد يوم غزوة أحد شرح الله صدر الأصير للإسلام. شوف ربك بقى لما بيحب ويريد أن يصطفي من صدق الرجل وضوح هدفه. قام الأصير راح يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسلم على دين، بلاش النبي ولا لا الصحابة، فين يا جماعة النبي؟ فين الصحابة؟ قالوا ده راح يقاتل المشركين في أحد. ركب فرسه وراح عند مكان أحد. إيه اللي حصل؟ وجد أن المعركة انقلبت لصف المشركين على المسلمين. طبعا ده راجل لسه بيسلم الآن، خلاص لسه حديث عادي بإسلام. فده لما يكون راجل لسه الإسلام داخل جنب ولا الهزيمة دي للمسلمين، أكيد يحصل عنده شك. أنا عايز أقول لك لما يكون عندك وضوح هدف وصدق مع الله، صدق مع نفسك، الله اللي بيثبتك مش حاجة ثانية خالص. ده في فتنة عاصف بعض الصحابة فر خلاص، لكن القصير يثبت ويدخل يقدم في المعركة وتنكأه الجراح ويحتضر القصير. مين بقى اللي يحضره؟ سعد بن معاذ. يا قصير لله ولرسوله، سعد ما يعرفش انه اسلم، اخر عهد منه هو مشرك. يا قصير لله ولرسوله ام حمية؟ يعني تبيع عشان خاطر ما احنا شغل قومك ولا انت اسلم؟ قال بل لله ولرسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فخرجت روحه. لما راح الخبر للنبي عليه الصلاه والسلام كبر النبي عليه الصلاه والسلام وقال الله اكبر، دخل الجنه ولم يسجد لله سجده. ربنا يجمع القصير مع مصعب بن عمير ومع حمزه بن عبد المطلب ومع عبد الله بن جحش ومع عبد الله بن حرام ومع انس بن النضر ومع الافاضل الاماجد الاكابر اللي امنوا بالله ورسوله ولهم سوابق في الاسلام. فضل الله يؤتيه من يشاء. يدخل القصير معاهم في الجنه في الفردوس الاعلى ويأوي في حواصل طير في قناديل في ظل في سقف العرش في ظل العرش، قناديل معلقة في العرش، يأوي إليها الأصير وإخوانه من شهداء أحد. أي خير فعل الله عز وجل الأصير، وأي خير كان يحمل الأصير في قلبه. مات ودخل الجنة ولم يسجد للأسد. توفيق، توفيق ما تقولش غير كده. ليه؟ وضع هدف، صدق مع الله، ورؤية النعمة ورؤية القدرة، وإنه ثبت وقت الفتنة. على النقيض مدعم، مدعم ده خبره إيه؟ خدم النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنوات خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. رجل يعني لوضوء النبي ولنعله ولفراشه، يعني يهيئ له، قاعد على الباب عند فراش النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ له كل شيء، خادم. فهو خادم للنبي عليه الصلاة والسلام 7 سنين مدعم مع النبي، وبالتحديد في غزوة خيبر يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الغزوة التي خلا منها منافق. يطلع النبي من خيبر لم يقدم الغنم بعد، يصنع في سرية مدعم يقتل في هذه السرية، عايزان أكثر من كده بيخدم النبي. حديث عهد بغزوة واستشهد، يوم الصحابة يقولوا إيه؟ هنيئا لمدعم الجنة، يا بخته، مات مع رسول الله في الغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا. حتة قماشة خدها قبل ما الغنيمة توزع، غلول من الغنيمة لتشتعل عليه نارا. طب والسبع سنين طاعة؟ لا، فين وضوح الهدف؟ فين الصدق مع الله عز وجل؟ هذه خاتمة سيئة، خاتمة سيئة. وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيوه هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم الله أعلم حيث يجعل الرسالة. خلاص، فأنت ممكن تظن إن أنت من أهل الجنة وإن أنت تقتل ابن الحسن، لكن اللي دخل في قلبك للكذب لعدم وضوح الرؤية، لأنك لم تختار الله عز وجل، عندك تردد، اختبئ قلبك. وابن مسعود قال كده، قال: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن، منها عند قراءة القرآن. يا ترى بتحب القرآن؟ يا ترى بتحب تسمع الأذان؟ يا ترى أنت عايز لما تفكر الأذان يجي ما تقلبش على قناة ثانية عشان الأذان ما تسمعوش؟ ها؟ يا ترى الأذان لما تسمعه بيأذيك عشان بيذكرك بالصلاة ولا بقوم وأنت مش عايز تسمع فبتقول يا رب الميكروفون ما يشتغل؟ ها؟ يا ترى أيام كورونا لما الصلاة منعت في المساجد كان قلبك عامل إيه؟ كنت زعلان؟ كنت زعلان؟ أنت عارفين فترة كورونا دي اختبر الله عز وجل بها عباده. خلاص؟ فهي مثلا جزء عامة، ها؟ جزء عامة، إنما يحكي أيها الإخوة ستة من المعاني لا بد أن تكون لك على باب، فتجئ إلى قدرة الله وترى نعمة الله عز وجل، ترى مشهد منا ومشهد التقصير، مشهد التقصير بتاعك أنت بقى. ما الذي يعينك على التقصير؟ أولا أن ذنوبك كثيرة وأنك لم تقم بالأمر على الوجه الأكمل، وأما ما يعينك على التواضع فبيان أصل خلقتك، أنت من نطفة نذرة من ماء مهين فلا تتكبر، ما عندك شيء ولا لك شيء ولا بك شيء، وقم جئت إلى الدنيا عارية تخرج عارية. خلاص، تخرج عارية، الإنسان بين لفتين، لفة ولادة ولفة كفن، أما كل ما بينهما ده فمتاع زائل وحساب شديد. والله جالك 10 مليون 100 مليون 200 مليون يحبتك إن لم تتقي الله عز وجل في هذا المال، أنت رايح للحساب الشديد. يا ترى هيحاسبنا على المال جملة ولا وحدات؟ يا ترى هيحاسب على الشيلن شيلن الساغ المليم رب العالمين اللي هيحاسب على الضر؟ يا ترى هيحاسبنا على المال ده الملايين اللي عندك دي هتحاسب عليها في الشيلن ولا ب 10 مليون جملة كده وخلاص ويلا؟ الله أعلم، لأن رب العالمين قال: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال رب العالمين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة، مثقال ذرة، فاحنا مش عارفين إلى الآن المال بتاعنا ده هنتحاسب عليه بالوحدات ولا بالجملة؟ لو بالوحدات تبقى ربنا يسترها بقى، ربنا يستر. أنا على فكرة الجنيه دي منين وراح فين؟ أيوة ربنا يسترها بقى، بس أنا مش فاكر. وهو ده يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وما نحن بنتوب ليه؟ وما بنستغفر ربنا كتير ليه؟ وما بنقول اللهم إنا نستغفرك مما نعلم ونستغفرك مما لا نعلم؟ من اللي احنا عارفينه واللي احنا ما نعرفوش؟ ها؟ يا ترى المال في شبهة ولا ما فيهوش؟ يا ترى الجنيه ده حلال ولا حرام؟ اللي داخل عليه ده احنا قلنا بقى لو الحساب بالوحدات تبقى ربنا يستر علينا وعليكم، بالجمله كده بقى يبقى ربنا غفور رحيم. فده جزء عام. تعالوا نشوف تفصيل الجزء بقى. تفصيل الجزء. سوره النبأ. هذا سوره عامه يا جماعه. اقامه البراهين والادله عن البعث. اقامه البراهين والادله عن البعث. طيب ازاي؟ قال لك في اربع صور، أربع صور، مش أربع صور قرآنية، لا أربع صور، أربع أنواع يعني. أول حاجة يستدل على البعث بخلق السماوات والأرض: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فمعلش قبلها عشان بس يبقى الأمر واضح، هم مكة، أهل مكة الكفار مختلفين في البعث، قعدوا يخوضوا ويقولوا إزاي يبعث يوم القيامة وده كلام تهريجه. فربنا يقول عما يتساءلون. عن ما؟ عن ما؟ ايه اللي بيختلفوا فيه دي؟ يتساءلون يعني يختلفون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب يا رب سترك يا رب. هذا العظيم يوم القيامة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا كلا سيعلمون. كلا تهديدية. سيعلمون سن التهديد برضه. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قبل كده قلت لكم لما تلاقي حاجه متكرره في القران ما تحملهاش على التاكيد، ما تقولش لان يعني قرات الشيخ مصطفى العدو في التفسير يقول هذا للتاكيد. لا لا يا سيدنا، لا، في علوم القران يحمل المعنى على التاسيس للتاكيد، لان من القواعد سواء في قواعد علوم القران في قواعد اصول التفسير او في القواعد الفقهيه عامه التاسيس اولى من التاكيد. يعني ايه التاسيس اولى من التاكيد؟ يعني ليس في القران زياده، انما لازم تحمل المعنى الكلمه الاولى على معنى والثاني على معنى اخر اذا كان في الامكان احداث معنى جديد. فربنا يقول كلا سيعلمون. طبعا الشيخ مصطفى لما ذكر قول المفسرين في تفسيره يقول ان كلا سيعلمون يعني للكافرين، ثم كلا سيعلمون للمؤمنين. هذا معنى بعيد قوي سيدنا، هذا معنى بعيد قوي قوي. انما احنا نقول ايه؟ كلا سيعلمون بيوم البعث عند الموت، ثم كلا سيعلمون معاينة يوم القيامة. لأن الإنسان له قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. فالتهديد واقع عند الموت لا شك، أنه عند الموت سيعاين في سكراته وفي رؤية الملائكة ومسوح من النار، سيعاين هذا الأمر كبداية مبكرة. ثم إذا قام من القبور، لأنهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، احنا عندنا أدلة أنه لا شك أنه يعذب في قبره، وعندنا أدلة أنه هو يعذب عند موته ويرى ملائكة الوجوه. طيب من مرقدنا، يرى أن البعث أصعب وأشد وأفظع من هذا فسماه مرقدا. يبقى اسمه مرقد، لأن بعض العلمانيين وبعض الذين ينكرون عذاب القبر قال لك يا عم بقول مرقدنا يا رجل النايم مرقد. يا أخي مرقد يعني مقارنة بالعذاب الأخروي لا يساوي العذاب في القبر ولا في الموت حاجة خالص. كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر. ولذلك سمى الله عز وجل عذابهم في القبر عرض. بالنسبة للي يحصل ده عرض، النار يعرضون عليها. أنت ما خدتش حاجة مع إنه بيستوي في القبر. يعني عمر رأى رؤية إن أبا جهل طلع من القبر بيقول له اسقني يا عبد الله، اسقني يا عبد الله، وهو في بئر عليه قرنان كالشيطان. بيقول له اسقني، قال السلام هذا أبو جهل يعذب في القبر لما أولها له رؤية. خلاص فده عذابه وطالع بينهار. لكن لما يرى عذاب الاخره وخمسين الف سنه ونار لها عنق والدنيا باظت خالص يقول لا ده انا كنت في القبر مرقد، ده بالنسبه لده انا كده ايه في رحمه. عشان كده اهل النار يستغيثون من حميمها الى زمهريرها. يقول لك لا ثم احنا كنا فاكرين لما كان الدنيا بتبقى حر قوي بنروح نستحمى ميه ساعه بنغتسل نستحمى دول غير عربيه على فكره نستحمى بالماء البارد تلج كده عشان ننزل الحر. ودينا يا رب للزمهرير، مجرد بس بيستخدموا الزمهرير لحظه لا يستطيع يقول لا نرجع للحميم تاني. ليه؟ العذاب متصاعد في الاخره. يعني لا يظن احد يدخل النار ربنا عارفين ويكون منها ان العذاب في النار في مكان اخف من مكان كده معاه، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يزيدهم عذابا فوق العذاب. فليه بقى؟ حتى يصير الالم زياده زي اهل الجنه. النعيم مش متكرر عشان ما يحصلوش ملل، كذلك العذاب لأهل النار مش متكرر عشان ما يحصلش له ايه؟ خفية في العذاب أو يتعود العذاب، لا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليه؟ ليذوقوا العذاب، يبقى ذو مضاعفة العذاب. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما إلا يحصل يضاعف له العذاب. يضاعف له العذاب يوم القيامة مضاعفة. طبعا إلا من تاب وآمن إن شاء الله يعني التائبين، إحنا اتكلمنا عن مسألة التوبة. فأنا ما قلت أنتوا بتختلف إيه؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يبقى نحمل المعنى على التأسيس أولى من التأكيد. تمام كده؟ طيب وعلى كل قال بالتأكيد علماء يعني لا ممكن عليهم لكن بنقول هذا أولى. ثم قال الله تعالى بقى إذا كنت تذكرون بعث فأنا جعلت لكم بينات أدلة على البعث في الحياة، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة إذا قدرة وخلقناكم أزواجا يعني صنفان ذكر وأنثى ها وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا. الاستدلال بخلق السماوات والأرض لأن الله يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس يعلمون أكبر من خلق الناس. أنتوا اللي جالكم يعني بعث وعد الماء ولا حاجة خلق تمام. بصوا للسماء والأرض أيضا الصورة الثانية الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتها وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا السحب الذي تعصر الماء كأنك أنت ماسك ثوب وبتعصره وتنزل منه مية. سبحان الله السماء تعطتك السحب الرياح بتعصرها عصر كده وتنزل لك المية. يا سلام يا سلام على الله. وأنزلنا من المعصرات هل اسعاب المعصرة بالرياح ماء سجاج لنخرج به حبا ونباتا وجنات أنفاس. فأنا بحيي لكم الأرض من بعد موتها أنا أدل هذا على البعث. كذلك استدل على البعث بإحياء الموتى في الدنيا فين وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا يعني يحدث بعده يقظة. هذه اليقظة حياة بعد موت فالنوم السبات نوم موت فده موت صغرى. أنت إذا نمت قد مت. الله يتوفى الأنفس حين موتى في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويغسل الأخرى إلى أجل المسمى. طب أنت الآن وأنت نايم ميت نحن نرد عليك روحك ألا يكون هذا بعد ألسنا إذا قمنا من النوم وقلنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا ولينا نشور ألا نقول ذلك. طيب خلاص لما بنيجي ننام نقول باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا فأنا بموت وبقوم لأن ممكن تحط دماغك ما تقومش تاني. فاستدل بإحياء الموت في الدنيا استدل على بعث بخلق الإنسان قال تعالى وخلقناكم أزواجا يعني ذكر وأنثى. هذا التنوع ألا يدل على البعث. طبعا ده صورة النبأ بتتكلم عن كده. طيب آية للعمل في صورة النبأ إيه الآية في العمل؟ عندنا آيتان عندنا مقدمة وعندنا نتيجة. فالله عز وجل ذكر حال الكافرين فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا ما كانوش حاطين الحساب يوم القيامة في رأسهم. وكثير من المسلمين كذلك اليوم لا يعمل حساب للغد يوم القيامة ده مش على باله فبيظلم ويأكل ميراث. يعني أنا عايز أقول لكم كثرة الشكوى المؤلمة من الأخ الذي يأكل ميراث أخواته البنات ومن صور أكل الميراث وأنت لا تدري تأخيره. أنت بأخر الميراث إيه؟ أبوك مات بعد ميراث سنة واثنين وثلاثة وأربعة ليه؟ هذا مالهم يا رجل أنت تسرقه هذه سرقة وإن سكت على 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 مضض. إذا مات الميت انتقل المال شرعا من ملكه إلى ملك الورث صار ملكي أنا أنت حبسه عندك كأنك سرق مالي وغصب أنت غاصب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غصب من ظلم قيد شبر من أرضه. اللي ياخد شبر مقدار شبر غصب طوقه الله سبع أراضين يوم القيامة. طوقه الطوق يعني الأرض دي سبع أرض يقوم يجعل الشبر ده في عنقه. فقال انت واخد براض ولا عصر ولا فداد ولا تن يخرب بيت الكفر هتشيل 10 30 على كتافك تتطوق بهم يوم القيامة ليه؟ ليه أنت حاطط المال ده عندك؟ وبعدين تعالى بقى للورث تعالى بقى عايزه نقسم الميراث ما تتنزلي يا اختي تتعاملي زي الغريب وانت مالك هذا مالها ليه بتجبري على ابنك ما تنزلي باختيارها ما تنزلش خلاص لكن ما تستدعيش الحياه ما هي منكسره والمال مع حضرتك معاك يا بيه مش عارف اخده خلاص هضطر اخدمك او ان انا اخاف اخسرك اخويا لو زوجي طلقني الصبح اعرف فين هتلاقيني بسيب. طب ليه كده تحوجها كده ليه؟ ليه تحوجها ان هي تنزل ليك الذل ده؟ ما مالها ياخد ذله وخلاص تنقضي على كده؟ ها؟ درهم واحد هتعذب بيه يوم القيامه. اولادك ايه وبتاع ايه؟ خلاص؟ المسألة مش سهلة. انت هتموت وتروح للقبر خلاص. اديهم بقى حقوقهم. خلص نفسك. مش عايز واحد يقول انا عايز اعمل عمره واخلص ذمته من ربنا واروح لربنا نضيف. طب انت عايز ايه يا عم اللي عايز تروح نضيف؟ يقول يعني الجراط مثلا معمول ب 50,000، خلاص يبقى يعني عشان خاطري ودي اختي وما تعضش فيا يبقى لي 25,000. يا ظالم، يا اظلم الظالمين، يا اظلم الظالمين، بتنزل النصف ودول عايز اروح لربنا نضيف؟ اي نظافه هذه؟ انت هتروح نضيف من الحسنات، هتروح نضيف مش حد، محدش هينفعك يا راجل يا طيب، لن ينفعك احد، لن يبكي عليك ولد ولا زوجه لانك تركت مال حرام وانت شايل على كتافك. يا عم انت ليك من ملك ايه الا ما اكلت ولبست وفي الاخر اطلع عريان يا راجل يا طيب؟ والله العظيم انا اعلم رجل هو قريب مني، والله كان يحارب على الدنيا ويهبش، فمات وما استمتع بها تماما، والله بعد ما نهى الوس خلص خد كل حاجه في عيبه مات، والعيال اللي خدت الكلام ده والله رايته في رؤيا، لو اريد يعني ان يعني ان يعني احزنكم بالرؤيا انا شفتها، لكن اكثر ما اقول لكم انا شفته بضربنا مرجبه قسم بالله غارت عظامه في نحر، انا شفته بعيني في الرؤيا والله، واقول لي انقذني، انا انقذك بايه؟ رحت الاولاد يا اولاد ابوكم جالي واعملوا كذا كذا كذا، قالوا لا 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 معلش عم الشيخ ده في الدراسه دي يا ابن ابوك كده في النار ايه بقى وبتاع ايه؟ اما نروح ناكل نشوف، احد ابنائي يقول لما نروح ناكل نشوف مش هيبكي على حد، هو اصلا ما عملش نفسه. فربنا بيقول ايه للعمل، ايه للعمل، خلي بالك ده تفرط على كده بقى، وريبه وزينه وسرقه وشرب خمر ومخدرات كل ده تفرط في امر الذريه انهم كانوا لا يرجون حسابا. آية خطيرة جدا، مقدمة، النتيجة إيه بقى؟ النتيجة قال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى أنا عندي آيتان للعمل في سورة النبأ، آية في الدنيا خوفك من نتيجة ستحصل في الآخرة، إنهم كانوا لا يرجون حساب. في السورة دي كلها عشان توصل للآية دي، إنه ما كانش في دماغه الحساب، ولا كان في دماغه الآخرة، ولا كان بيعمل يوم الدين، كانت النتيجة سينظر ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النازعات، سورة النازعات إذا كانت عامة تكلمت عن القيامة الكبرى، فالنازعات تكلمت عن القيامة الصغرى. هدف النازعات تختص بالقيامة الصغرى ليه؟ إيه؟ الموت. فين دليلك؟ الله عز وجل ذكر ملائكة نزع الأرواح. الملائكة مع الكافرين ومع المؤمنين، تعالوا شوف كده. قال تعالى: والنازعات غرقا. دول ملائكة الكفار ينزعون الروح نزعا شديدا كأنما النفس تغرق. شفت انت الواحد اللي بيموت يتكتم في الميه بيشد من الروح كده بيفصلوها من اللحم والعظم فتتقطع معها الاوصال نزعا شديدا حتى ياتي ملك الموت فكأنما يغرق. كان بيموت، هو بيموت كانه بيموت غرق ألم. فقال الله: والنازعات غرقا. أما ملائكة المؤمنين والناشطات نشطا. ملائكة اللي في تخفض أرواح المؤمنين اسمهم الملائكة الناشطة. يعني إيه الملائكة الناشطة؟ تنشط روحك. يعني كان الروح خايفة فتنشط، بتنشطها إزاي؟ أبشري إنك تقدمين على الله، الله عز وجل أعد لك مقام صدق، أنت في عليين، أبشري قد جئنا لك بحنوط من الجنة وكثر من الجنة، اخرجي يرحمك الله، اخرجي يرحمك الله، قد آن أوان ملك الموت سيأتي، هذا أحب غائب إليك، ستقابلين الله، أعد لك الأفراح في السماوات، أبشري لا عناء، لا خوف، لا حزن.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة،
ملائكة النشطة،
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
الله، عشان كده تسمى ملائكة النشطة، والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. الملكة تسبح بين السماء والأرض، ليه بقى؟ لأن دي لها علاقة، إما أن هي تلعن الروح اللي طالعة أو تدعو للروح اللي طالعة. إذا كانت كافرة تقول لعناك الله وأبعدك ما أنت مريحك وما أقبح مقدمك، وأما إذا كانت من الملائكة من الأرواح المؤمنة تقول حفظك الله رحمك الله ما أجمل روحك وما أحلى مقدمك يا سبحان الله. قال رب العالمين والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، التي تسبق بالوحي إلى الله إلى رسل الله من الله إلى رسل الله. فالمدبرات أمرا، أي التي تدبر أعمال العباد بأمر من الله. يوم ترجف الراجفة، مقارنة بين القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. يوم ترجف الراجفة يعني تهتز الأرض والجبال بشدة رجفة. تتبعها الرادفة يعني صيحة بعد صيحة. قلوب يومئذ واجفة يعني يوم القيامة قلوب واجفة خائفة. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. سبحان الله يا رب استرنا صباح. أية العمل ده في سورة النزعات؟ احنا عرفنا سورة النزعات بتتكلم عن القيامة الصغرى والنبي بتتكلم عن القيامة الكبرى. أية العمل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا كنت أنت خايف من أن يأتيك ملائكة النزع وتريد ملائكة الملائكة النشطة، فربنا يقول لك انهي النفس عن الهوى واتبع وحي الله عز وجل. يبقى إذن عندنا أمران، تعظيم الله ومخالفة الهوى يسوي الجنة على طول. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة عبسة، عبسة تتكلم عن الفرق بين الدنيا والآخرة، الفرق بين الدنيا والآخرة. خلاص ربنا يقول ايه؟
فلينظر الإنسان إلى طعامه،
هذه الدنيا،
أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
دنيا. طيب إيه اللي حسب أنا عايزيش بالأخرة؟
فإذا جاءت الصاخة،
وليه قال الصاخة؟ لأنها تصخ الآذان، تسمع أغاني تتلذذ بالملاهي وتسمع صوت النساء ومسلسلات وأفلام وغيره، فهنصخ هذه الآذان.
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه،
كل الدنيا بقى،
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
يبقى لو عصيت الله لأجل أخيك حيث أنت هتفر منه، ولو عصيت الله لأجل أمك وأبيك حيث تفر منهما هما يفروا منك، ولو عصيت الله لأجل ابنك هيسيبك، ولو عصيت الله لأجل زوجتك هتسيبك أنت يا بيه وشأنك لوحدك. يبقى ما تجمعش من حرام بقى، يبقى اتقي الله خلاص. طالما هبقى لوحدي في النهاية لوحدي يبقى خلاص، يبقى أعمل لنفسي بقى إنك تنجيني. وضرب في هذه الصورة نموذج لبيان الفرق بين الدنيا والآخرة في البشر. عبد الله بن مكتوم الأعمى، الناس قال انشغل بوجهاء القوم السادة وسادة الدنيا، وأما عبد الله بن مكتوم في مسجد الآخرة فعاتبه الله عز وجل وقال إنها تذكرة، ثم بدأ يفرق قال لا دي دنيا وآخرة، ما كما قال له في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الدنيا زينة الدنيا، ها؟ إنما خليك أنت مع الجماعة بتوع الآخرة. أمال آية العمل فين يا عم الشيخ؟
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لما ميز بين الدنيا والآخرة بين لك حال أهل الدنيا وحال أهل الآخرة. من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، فإياك أن تتعجل الضحك في الدنيا. اللي استمتعوا بالدنيا كان المسألة إنه وجه غابرة مقهور حزين جميل، أما الذين رضوا بقسمة الله في الدنيا فاصفرت وجوههم، يعني بيضت وضحكت، واللي يضحك في الآخر يضحك أكثر. ماذا أقول كده؟ من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. فما تعجلش ما تعجلش. سورة التكوير تكلم عن مشاهد يوم القيامة. يعني تجد في سورة التكوير عجبا سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن مشاهد القيامة. إذا الشمس كورت، الشمس والقمر، لأن الصلاة في الحديث قال الشمس والقمر مكوران حديث بخير مسلم، وإذا النجوم انكدرت يعني تناثرت وقعت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار رطلت، العشار الحب عطلت عن العشارات، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، يعني أهل الصلاح مع أهل الصلاح، وأهل الفجر والفجور مع أهل الفجور. تخيل بقى في ناس كتبوا رحموا بيك ربنا يتبعهم، يعني ما لناش لهم النار والله، بس لو ماتوا على ذلك يكونوا مع أهل الغناء، مع بيك وشطة وشكوش ومرجبة والكلام ده كله. وفي ناس هتكون مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل يستويان مثلا؟ هتكون مع أهل القرآن وأهل العلم وأهل الفضل من أهل المناصب العليا، ولا تكون مع أراذل القوم وأسافلهم؟ وإذا النفوس زوجت، اللي بيشبه واحد روح معه. يا رب جعلنا من الصالحين يا رب. إلى الآخر، فربنا أقسم فلا أقسم بالخنس. خنس لأن النجوم التي تخنس تغيب. الجواري النجوم اللي بتجري، أنواع النجوم ربنا ذكرها. الكنس التي في بيتها ما خرجت، يعني في نجوم تظهر وتخنس اسمها الخنس، ونجوم تجري في الجاري في موضعها حتى تموت الجواري، وفي الكنس اللي هي في بيتها غيب أصلا ما شفناهاش خلاص. فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، والليل إذا عسعس يعني الليل إذا أدبر، والصبح إذا تنفس يعني إذا أقبل. أية العمل فين بقى؟ قوله تعالى فأين تذهبون؟ اختر لنفسك طريقا، إما طريق الجنة وإما طريق النار وكلاهما معلوم. بعد كده سورة الانفطار بيان مشهد من مشاهد القيامة، يعني هو ذكر بعض مشاهد في التكوير، يذكر مشهد في الانفطار ويذكر مشهد في المطففين. المشهد اللي يذكره في الانفطار مشهد الكتبة، خلاص. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في سواك يعني أقام خلقتك، خلاص، فعدلك يعني عدلك ما جعل فيك عجاجا. فأي سورة المشاهد كبت كان نبير في كاتبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ودي أي العمل احذر الملائكة، وإن عليكم لحافظين يحفظون كل شيء كرام كاتبي يعلمون ما تفعلون. كيف شكلة فعالة من عبادة الهمات الحسنة فلم تفعلها؟ ربنا أدى للملائكة خاصية يعرف الهم فيكتبها لك حسنة. إذا همم شوف درجة الهم يعلم الهم. إياك أن يغرك الشيطان المعين فتعصي ربك الكريم وتنسى حقه العظيم. إلى هنا نصف لنبدأ إن شاء الله الليلة القادمة يوم الاثنين القادم إن شاء الله مع شرف وقت القيارة مع المطففين إلى سورة الناس، وكذا نكون ختمنا بس التدبر إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يجعلنا من عباد المخلصين. يا رب كما أتممت لنا هذا العمل فأتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ثم رزقتنا العلم فارزقنا العمل بالعلم إنك على كل شيء قدير. إخواني الكرام على الخير، التقينا على الخير، نلتقي إن شاء الله إلى أن نلتقي يوم الاثنين القادم في العاشرة في القاهرة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير جزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.